أشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى بالغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والدعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، قد استمعنا هذه الآيات المنزلة عن العنكبوت والتي توقفنا بالأمس مع قوله تعالى: وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم وكنتم تعملون. ثم عادت الآية تحدثنا عن لون من ألوان الجهاد: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، لندخلنهم في الصالحين. والحقيقة هذه الآية تفتح لنا الأمل الكبير، فالمرء إذا عرف ثمرة عمله أقبل عليه، أما إذا كان العمل مجهول بالنسبة له تردد فيه. وهنا حدد الله غاية الجهاد في العمل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات. وإحنا بينا في هذا اللقاء السابق أن أحد ألوان الجهاد الجهاد سوقي الإنسان بإيمان، والإيمان نفسه درجات، الإيمان نفسه درجات، في إيمان فطري، في إيمان صريح، في إيمان يقيني، واليقين نفسه درجات: علم يقين وعين يقين وحق يقين. حقنا يعني سامحوني سأعرج هذه القضية، أن قضية قد يتعرض العبد لها فينزلق فيها. الإيمان نفسه درجات، في إيمان فطري مولود مع العباد، كل إنسان كما جاء في الحديث كل مولود يولد على الفطر وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو مجلسانه. لم يقل أو مسلمانه لأنه مولود مسلم. هل معنى هذا أن الإنسان مولود مسلم ولا مولود مهيئ لأن يكون مسلم؟ قولان، القول الثاني هو قول الجمهور، أن الإنسان مولود معد لأن يكون مسلم، عنده كل إمكانيات انقياد الله عز وجل، فسواء أثرت فيه البيئة أو انصرفت نفسه انصياعا لشهواته وأهوائه وشياطينه الإنس والجن حوله، فكل هذا انحراف عن الفطرة. الفطرة أن الإنسان مهيئ لأن يكون عبد الله. واضح؟ قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. والعبودية نوعان: إما قدرية، وده اللي ذكرت في الآية، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، وعبودية شرعية، إن بعد ما خلق الله عبد عرف أنه عبد فانخرط في طاعة الله، فهنا تسمى عبودية شرعية. يبقى العبودية القدرية تشمل الجميع، الشرعية لا يفوز بها إلا من سلك مسالكها ونهج نهجها. واضح المعنى ده؟ طيب، هذا الإيمان الفطري الإنسان يولد به، هو أقرب ما يكون للمسلمات. ليه؟ كان في بطن أمه، أليس كذلك؟ من الذي كان يطعمه صغير؟ أبوه، أمه، سلامات. من المتكفل به؟ رب العباد من ألف الياء. ولا هناك أحد ساعد في تربيته في بطن أمه وحوله من نطفة لعلقة لمضغة لعظام ثم أنشأه خلقا آخر، ثم تكفل به 5 أشهر بعد نفخ الروح يطعمه ويسقيه ويسوق له كل احتياجاته. كل هذا الترتيب وقع من الله وحده ولا ينازع، ما ادعى أحد أن له دور في هذا، لا الأب ولا الأم. أبوك حملك خفة ووضعك شهوة، وتوقف دور. وأمك كما نص القرآن حملته كرها ووضعته كرها، فليس له خيار، لا أبيك خيار ولا لأم خيار، أليس كذلك؟ ها؟ كلنا مرنا بهذه المرحلة وخرجنا إلى الدنيا. اللي خرج على هذا النحو خرج على يقين أن المتكفل به رب، وعند الولادة حول الله الأبوين لك، الأم تحولت إليك وأنت في بطنها، وده الحقيقة ترتيب ربنا عجيب. الطفل في بطن أمه فطرة الأم تقدمه على نفسها في كل شيء، مش في شيء، في كل شيء. فكل ما احتاج إلى الطفل الفطرة توجهه من جسم الأم للطفل، شيء عجيب. محتاج كالسيوم هيبنى عليها عظامه، من أين يأتي؟ الأم بتأكل، الجسم يستخلص الكالسيوم منه، الفطرة تأمر الجسم بتحويل كل كالسيوم يستخلص الطفل، إن وفى خلصت بها ونعمت، لم يوفي الفطرة تأمر الدماغ وتوجهها لنزع الكالسيوم، مش من الأكل جاي، من عظام الأم وأسنانها، وتحول على الطفل، فيجد الطفل حاجة والأم يحدث عندها النقص تتوح. ولذلك سمى المرحلة الأولى الأشهر الثلاثة الأولى فخاصة ما أشهر التوحم. ليه التوحم؟ كل ناقص عند المرأة الفطرة توجهها إلى مصدره، مش إليه، إلى مصدره، تجيبه فين؟ لأن لو تنتظر الأطباء عقبال ما يشخصوا الحالة ويعرفوا إيه الناقص ويعطوها الدواء وقد يصيب وقد يخيبه تكون هلكت. لكن الله فطر المرأة على فطرة عجيبة جدا، توجهها النقص في الكالسيوم تصرخ الزوج عايز حليب، طب ما ينفعش نلبس، لا عايز حليب، ما فيش حليب يبقى زبادي، ما فيش زبادي يبقى جبنة، لا توجهه إلا للطعام اللي فيه الكالسيوم الناقص، النقص في الحديد تقول له تتوحد عايز جبنة يا ولية ودوقته، ها احنا في آخر الشهر مفلسين، طب سبانخ حاجة كده ببلاش، ها طب ما فيش سبانخ عسل اسود، لا تطلب إلا ما في الحديد، النقص هذا. من وجه هذا التوجيه؟ فطرة الله التي فطر الناس عليه، ترتيب ربنا عجيب. ندرك هذا المعنى، اللي هيئ الأم لأن تعطي ولدها كل شيء هيئها بعد الولادة ألا تدعه في شيء، في حمله، في تنظيفه، في رضاعته، في السهر عليه، الليل والنهار، الليل والنهار ينام ولا تنام. مع أن هذه المرأة قبل زواجها وحملها قد تكون فتاة في منتهى الفرنجة وفي منتهى الطناش، ولا تلتفي بشيء ولا تأبه بشيء، لكن مجرد الحمل رب العباد يحول حياتها تحول عجيب جدا. وكم رأينا من فتيات يعني ولي بس في منتهى الستار وفي ثواني تحولنا لأمهات مرضعات حاملات صاحبات عواطف حنان عطاء عجيب. كيف تحولت المرأة هذا التحول؟ في لحظة، في لحظة. من حولها؟ ذلك تقدير العزيز العليم، لتتكفل بالطفل في حمله وعند ولادته. الأب قد يكون شاب مستهتر ولا يلتفت لا لأبي ولا لأمي والمصانع غيره ولا حاجة غيره، وهم نفسه مجرد ما يصبح أب لا عايز يعطي ابنه كل شيء. ليه؟ لأنه مخلوق موجود مادة لا مسؤول عنه غيره، والفاتحة رأول فاد النفس مكره رغم أنف أنف اللي خلفوه، يسعى لحماية الطفل وأم الطفل، يسعى لنفقة الطفل وأم الطفل، كل ما كان فيه في شباب اتحب وأصبح أب. فالأبوة لا خيار له فيها، والأمومة لا خيار لها فيها. من حول الفتاة والشاب لهذه الأبوة هذه الأمومة أإله مع الله؟ تحول عجيب عجيب. كيف حرك العواطف وحرك القوة وحرك الطاقات وحرك الإمكانيات لرعاية الطفل قيام شؤونه؟ طبعا طفل شاف يعني حنان وعطاء لا حدود له، وإحسان من أبوين لا حدود له. من وجههم؟ من حملهم؟ الله يقينا. فالطفل بينشأ على هذه الفطرة، إيمانه بالله إيمان فطري، إن في رب كريم هو اللي غيرنا وتكفل بينا وتكفل بأبائنا وأمهاتنا وتكفل بأرزاقنا، هذا يسمى الإيمان الفطري. إذا الإنسان قطع شطر الإيمان الفطري، إبليس مش هسيبه ولا نايم، ده شغال يا إخوان، إيه والله شغال 24 ساعة في 24 ساعة لا توقف. لذا لما قال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا، قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه، وده سبب غلاه وسبب حسد لآدم. كيف آدم كرم ومخلوق من طين وأنا لا أكرم من أخلقه من النار، والنار عنده أسماء طين، المقاييس الفاسدة اللي بدأت بها الخلائق، وده أول قياس عرف في التاريخ. فالشاهد يا إخواني آدم خلق الله بيده، كيف وكيف وإبليس خلق بكلمة كن فيكون، ليه خلقه بيده؟ ليه أسجد له ملائكته؟ قال رأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني إلى القيامة لأحتنكن ذريته. يعني لأحتنكن ها ها لا يا أولاد، أحتنكن من الحنك، الحنك فمك، زي ما أنت تقول إيه أنا حكله أكل، هي دي أنا مش هسيبه هحطه تحت درسي. كل دي معاني احنا بنقرأ الآية والكلمة بالنسبة لنا مستغربة جدا، لا يا اخوانا احنا بنستخدم الحنك لما تحط حاجة تحت درسك تفلت. هو عايز يقول كده لا احتنكن ذريته، هحطهم تحت درسي كله مش هسيبهم مش هسيبهم، يعني عايز ياكلنا. وصلت؟ لأحتنكن ذريته إلى خليل. توعد بهذا حسبنا، ولذلك الطفل من لحظة الولادة ينغزه، أول بأصرخ أعلم أنها نزغ إبليس. والنبي يقول ما ولد مولود إلا واستهل صارخا من نغزة إبليس إلا مريم وابنها عيسى، الوحيدين اللي ما استطاع نغزه. ليه؟ جدتهم دعت لهم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، وده أثر الدعوة الصالحة للأولاد عشان نتعلم ندعو. ها ما بقاش همك نفسك بس عايز تاخد شهوتك وتخلص، لا لا، قبل ما تفكر تعمل العملة دي تقول الله بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ورزقتنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال هذا عند جماعه وقدر له مولود لم يسلط الشيطان عليه. نتعلم هذه الأداة، وضحت؟ فعيسى ابن مريم وأمه لم ينزغ عند الولادة، لكن كلنا ولدنا وإبليس إيه استلمنا، إدى كل واحد نغص خلاه صرخ. وصلت؟ فاستهل صارخ من أول لحظة هيشتغل على الولد. الله بس مولود على الفطرة، والفطرة قوية والإسلام قوي الموجود عنده إيمان فطري. إبليس لما ييأس إن يفسد الإيمان الفطري الإنسان يبدأ يلقى شبهات، ودي مرحلة بعض الشباب يعاني منها وبتبقى قاسية قاسية جدا. ليه؟ يبدأ يشككوا في المسلمات، في الله، في دينه، في الرسالة، في القرآن، في الوحي، اللي بعض الفلاسفة سموها مرحلة الشك. أنا أوضح هذا لأن الحقيقة دي مرحلة خطيرة وتحتاج منا لجهد وجهاد، وده نوع من الجهاد. هذه المرحلة وإن سماها الفلاسفة مرحلة الشك، لكن سيد الخلق سماها مرحلة صريح الإيمان أو محض الإيمان، ودي مرحلة إيمانية، مرحلة إيمان. وفي الحديث الصحيح في صحيح مسلم يقول أنس: جاء ناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا الصحابة، فقال يا رسول الله إنا نجد في نفوسنا ما يتعاظم علينا أن نسأل عليه، خايفين نسأل يطعن في ديننا، نتهم. ليه؟ شكوك. إبليس لما يئس يشكك في الله، في الدين، في الرسالة، في الرسول، في نفسه. وضحت المرحلة دي بيعاني منها شبابنا، وخاصة اللي نشأ في الصلاة والصيام ومنتظم في عبادته وهو صغير، والأمر ده بالنسبة له فطري، إبليس مش هسيبه يعمل هذه اللعبة. ونوضح، فالصحابة جاء وقع معهم هذا، فجاء النبي يشكو هذه الشكوى: يا رسول الله إنا نجد في نفوسنا ما يتعاظم علينا أن نسأل عليه، خايفين نسأل انتهى في ديننا، خايفين نسكت بنعاني من هذه الشكوك، نعمل إيه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أو قد وجدتموه حقا؟ أنت وجدت الكلام ده حقا؟ إن يتعاظم عليك أن تسأل عليه؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فذلك صريح الإيمان. وفي رواية مسلم: فذلك محض الإيمان. أوضح الكلام ده، قد يعني لا تسمعه كثير لأن المهتمين بهذه القضايا قليل. يعني ايه محض الإيمان؟ يعني صريح الإيمان. الإنسان اللي كان دخل من مرحلة الإيمان الفطري للإيمان اليقيني، الإيمان الفطري مسلمات ولد عليه، لكي تنتقل لليقين عايز تشارك الجوارح، علم اليقين بالسمع، وعين اليقين بالعين مع السمع، وحق اليقين بمشاركة كل أعضاء الجوارح. احنا شرحناها في خطبة الجمعة مش كده ولا ايه؟ ولا حد ما حضرش؟ اتشرحت. طيب، عشان انتقل من إيمان الفطر لإيمان اليقيني، شبه السلف تشبيه عجيب، قالوا كالمنتقل من نور خافت في سكن لنور الشمس، بيحصل له ايه؟ يقدر يفتح عينه؟ طب لو فتح عينه مرة واحدة ممكن يذهب بصره، يعمل ايه؟ يغمض شوية لغاية ما العين تبدأ تتكيف مع النور الجديد. هو ده بالضبط تشبيه هذه المرحلة، مرحلة الانتقال من الإيمان الفطري للإيمان اليقيني، أشبه ما تكون بالانتقال من نور خافت لنور شمس شديد وساطع. لابد من مرحلة إيه؟ دغدشة، عينك تدغدش شوية لغاية ما تنضبط على النور الجديد. هي دي مرحلة الإيمان الصريحة المحض. يقول الإمام النووي في شرح الحديث: وهذه المرحلة سماها النبي صريح الإيمان لأن صاحب الإيمان الفطري قطع مرحلة الإيمان الفطري كلها ولم يفسد على الشيطان، فلما أيس بدأ يشككه بالمسلمات، يلقي شبهات. هذه الشبهات يبدأ الإنسان يبحث لها عن رد. مرحلة البحث دي سماها النبي صريح الإيمان. ليه؟ يقول الإمام النووي: أولا لأنه قطع مرحلة الإيمان الفطري ودخل مرحلة الإيمان اليقين، فهي بشرى ده وليست شيء، لذا سماها النبي صريح الإيمان، فعدها مرحلة من مراحل الإيمان. ولا يبعدنا محل شك أبدا. وضحت؟ فذلك صدير الإيمان. وفي رواية فذلك محض الإيمان، المحض الخالص، يعني ده الإيمان الخالص، وده بداية الانتقال من الإيمان الفطر لإيمان اليقين. وضحت؟ هتحصل دردشة هتحصل، نتفادى بإيه؟ هنوضح. وضحت إخوانا؟ إذن هذه مرحلة إيمانية تحتاج منا لجهد ولجهاد، وده نوع من الجهاد في الإيمان. ولذلك السياق كله بيكلم على إيه؟ ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه. ثم ذكر العمل الصالح أول وأجره، هنا ذكر العمل الصالح ونتيجته.
عمله حضرتك
ايه؟
نعم، قلت من عرف ثمرة عمله
من عرف ثمرة عمله بذل الجهد لديه الثمر، دي الغاية، وده نوع من الجهد.
عندي بس مداخلة تانية، وجبنا أولادنا وأحفادنا في المرحلة دي زي ما حضرتك بتقول، ربنا يفتح عليك، بيواجهوا في المجتمع الموضوع الشك ده بيزيد.
أنا هوضح أوضح، لأن الكلام الآن على النت عمال يتداول، فأنا أحببت أن أوضح، لأن دي مرحلة بيمر بها شبابنا ولدنا. ما لم يفهموا أنها مرحلة وأنها وقعت مع الصحابة وأن النبي قيمها وبين أنها مرحلة انتقال وليست مرحلة شك، فلا تخيف شبابا. أنت خايف هتروح النار ليه؟ هشكك ربنا. بل في الحديث الصحيح، لا يأتين الشيطان لأحدكم فيقول من خلق كذا، من خلق كذا، ثم يقول من خلق الله. حديث مسلم صحيح مسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاستعيذوا بالله واتقوا. هذا واضح. إذا ندرك هذه مرحلة الشيطان هيشتغل فيها شغل من النار ليفسد على الإنسان إيمان فطري. ليه؟ لأنه شعر أنه أفلت منه، قطع مرحلة إيمان فطري. الإمام النووي يقول مجرد قطع المرحلة هذه عدت بشارة له وأنه انتقل مرحلة إيمان فطري لإيمان صريح أو الإيمان المحض، ودي بشرى له، ما يزعلش منه، لا خاف، لكن لابد أن يكون له همة وعزيمة وإرادة في المواجهة، وده الجهاد. وذلك أنا بدأت في درس الذين آمنوا الصالحات بالكلام على الجهاد في قوى القلب، الهم والعزيم والإرادة. ما لم ندرك هذه الحقائق وهذه القواعد الشرعية مش هنسلك. الشيطان ممكن يحط لي يسحب يخليه يلحد. وضحت؟ فدي مرحلة خطيرة وليست هينة، ولدنا بنمر بها. وضحت؟ فعلاجها بنص الحديث. قال فذلك محض الإيمان. أمر الثاني يقول النووي قول النبي لهم أو قد وجدتم حقا أن يتعظم عليكم السؤال، قولهم نعم يا رسول الله دل على أنهم على غير قناعة بوسوس الشيطان، لذا تعظم عليهم السؤال، لأنهم يعلموا أن هذه شبهات وليست حقائق. تعظم السؤال عندهم دل على أن هذا محض الإيمان وصريح الإيمان. يبقى من جانبين، أنهم قطعوا مرحلة الإيمان الفطري، دخلوا مرحلة الإيمان اليقيني، هذه واحدة. الثانية تعاظم الأمر عليهم دل على قناعتهم بالحق للشك. جانبين. أنا بدي أوضح بس ليه الرسول سماها مرحلة صريح الإيمان أو محض الإيمان. هذه المعاني يا إخواني ما لم يدركها شبابنا كيف يجاهد. طيب أخلص منها إزاي؟ بالقواعد اللي ذكرناها في الدرس بتاع العشاء. اقرأ اقرأ، قم قم. أخطر أدوية هي دي، التفكر في الكون، النظر في مخلوقات الله. أي مخلوق تنظر فيه ستجد الجواب، لا خالق له إلا الله. فلن شكك في وجود الله، طب من خلق الخلق؟ قضية الخلق أمر مادي محسوس، الخلاق مستخبية ولا ظهرة؟ في حاجة مستخبية؟ عظمة الخلق موجودة لغاية موجودة، مجرد نظره في الخلق يجعله يقن أن الله لا خالق غيره، ولا يستطيع أحد أن يتجرأ وينسب الخلق لنفسه. فمن خلق الخلق؟ من اللي خلق الخلق؟ حد غيره؟ خلاص. لذا يقول تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ سؤال بسيط، هدلنا حد غير الله يخلق موجود؟ طيب إذا كان هو خالق الخلق يبقى فيه إلى غيره؟ وانت خلق ولا مش خلق؟ ولا طالع لوحدك كده من غير حد يخلقك؟ لذا قلت تعالى: أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يوقنون؟ ندرك يبقى في خلق غيره؟ قضية الخلق من أخطر القضايا اللي ورد بها على الملاحدة، من أخطر القضايا. بل أذكر من الطرائف يعني عفيت من هذه المراحل، لما كنا شباب في الجامعة، كلام في بداية السبعينات، كانت جامعة عين شمس سنين ربي شبابها على ذي الحاج الشعري، وكانت أساتذة الجامعة اللي جايين يدرسون الاقتصاد والمحاسبة والإدارة يعطينا النظرية مع النظريات الاقتصادية ومع الإدارة يعطونا الإلحاد يشربونا الشيء، وفي الهندسة وفي الطب وفي كل واضح. فكانت هذه المرحلة من أخطر المراحل، لغاية ما دخلنا الجامعة فوجئت أن كل الشباب تحت أي مسمى، النصري الاشتراكي، لكن كلهم يدعو للإلحاد، الضباط في الجيش. وصلنا لمراحل كانت قاتلة، وبدأت الصحوة وإحنا شباب صغيرين. هنواجه كل دول إزاي؟ والله إخواننا لا أنسى، كنا نطلب مناظرات معه، محاضرة وقعت كانت في مدرج كلية حقوق في جامعة الشمس، كان عنوان المحاضرة إيه؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ القاعة ملئت بهؤلاء الملاحدة. انتهت المحاضرة ببكائهم وتوبتهم إلى الله. آلاف. أحكي هذا الكلام ليه؟ لأن احنا أمام قضية لا ينازع فيها، اللي انتهى الخلق طبها تعالى بسيطة، زي ما النمرود انتهى، ألم ترى الذي حاج إبراهيم في ربي أن أتاه الله الملك؟ إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحييك، قال: ألوح يميت. طب زي ألوح تحيي يوم تميت؟ قال له: اللي عايز أحييه أسيبه حي، يبقى أنت اللي أحييته، واللي عايز يموت حقتله. لما سيدنا إبراهيم لقى لوح ومجرم، لو قال له: أنت لا تحيي ولا تميت، هيقتل الناس، هوريك إزاي أميت. فأبى النبي الله إبراهيم أن يناقش في القضية دي، مع أن السؤال بسيط، لو قال له أحيي من عدم مش هيحيي. فناخد نقل بعيد، قال له: خلاص بسيطة، ربنا جاب الشمس المشرقة قدم المغرب، تعرف تمسكها وتحركها؟ يقول تعالى: فبهت الذي كفر. مسألة الخلق يا إخواني مسألة فلسفية، لذا رب العباد تحدى البشرية كلها بأضعف المخلوقات. النمرود نفسه لما أعياه الحوار مع سيدنا إبراهيم قال له: يا إبراهيم، أين ربك أقاتله؟ ربك فين عشان أقاتله؟ فسيدنا إبراهيم سأل سؤال بحفظ، قال له: ما أضعف الخلق عندك؟ قال: الذباب. قال: جهز جيشك، جهز جيشك. دعا رب العباد أن يسلط عليهم الذباب، الذباب بس. إي والله، الجيش بالكامل، وجيش مين؟ النمرود، أقوى حاكم في عصره. فكانت الذبابة تخترق كل الحواجز ودخل على حتة واحدة بس، على مناخيره، على أنفه. الأنف فيه حواجز مش حاجز، ورب العباد خلقها لعماد إنسان. في مدخل الأنف تلاقي شعرات دي بتحجز بلاوي التلكفة اللي انت بتطردها في شكل مخاط، مش كده ولا ايه؟ الحواجز اي حشرة اي ميكروب اي فيروس داخل تمنعه. طب لو قفلت مشعرات تلاقي الأنف واخد شكل زاوية قائمة. ليه؟ الزاوية القائمة دي محطة ثانية، خط دفاع ثاني، جعل الله فيها مادة مخاطية، أي حاجة تفلت مشعرات تلزق ومعي النتر يطلع. وصلت؟ ده خط الدفاع الثاني. إذا تجاوز هذا الخط أي حشرة أي فيروس أي مكروب تخطى مرحلة المخاط، الرئتين تتحول لكمبروشر. عارف الكمبروشر اللي بيستخدموه في محطات البنزين عشان يدخلك هواء شديد جدا ينضف لك السيارة من فوق لتحت؟ وضحت؟ الرئتين تتحول لأخطر كمبروشر في الوجود، فتبدأ تطلع دفعات من الهواء قوية جدا شديدة جدا اللي انت بتسميها العطس، بتعطس. حد شلل عايز لك بريزة ولا شلل؟ وضحت؟ حد شلل ما عادش في شلل، انك زي ما تكون على طول تقول له عطس حد شلل عايز مشلل شلل زي ما كان خمسة سارخ خلاص. لكن ايه ما كان السارخ سارخ خمس قروش يعني كان قرش قرش. انت اتولدت في عصر الابنهات سلامة. انا اكبركم سنا او من اتباع سابقكم سنا، انا ادركت الملين ادركت الملين لا انساه سنة 59 امي اعطتني ملين احمر اللي عليه الملك فاروق بالطربوش بتاعه، تلاقي ابنها تبع عسل اسود، رحت نسيت تبع عسل اسود ومع الطبق الرارف الغبيط ده مليته لي عسل بالملين. كنا نروح للتعليب التسالي ده وناخد التعريفة، التعريفة دي 5 مليمات، نقول له اديني كيس سوداني ملح، كيس سوداني غير ملح، كيس لب ابيض، كيس لب اسمر، كيس حمص، بالتعريفة 5 مليمات كل كيس من دول بملين. انتوا جيتوا مع بس مع العيش السلف والمولى قبل كده ربنا يستر عليك. كان صحيح انا بحكي الكلام ده اخونا ده واقع اللي لا يعرفه كثير من شبابنا. مصر يوم ما رحل عنها الملك فاروق كانت تدين بريطانيا العظمى، مش الدول العظمى اللي تدين مصر، مصر ثرواتها تدين اقوى دوله في العالم. كانت بريطانيا في الوقت اقوى دوله، كانت ديونها مستدينه من مصر. الجنيه المصري كنت تحوله بجنيه ذهب ويديك عليه 5 تعريفة، ال5 تعريفة هذا التوقيت تشتري خروف. يعني الجنيه المصري كان يساوي جنيه ذهب وخروف، عشان بس نعرف دلوقتي يساوي ايه. كل سنه طيبين، اجرم في حق الناس اجرم كبير. الشاهد اخواني هذا الدفع الرباني لطرد هذا العدوى، عطسة دفعت هواء خير جدا تطرد أي مخلوق. طب تجاوز الهواء لصق الحشرة في الأنف بعد ما تخطى مرحلة المخاط في أنف شمال في أعلاه في أدناه، الجسم يجعل فراش شديد جدا تخطى الدفاع رقم كام؟ 4. ها يطلع سائل قلوي شديد جدا يذيب اي مخلوقات حيوانيه، لو جه على ذبابه لغيرها يحرقها حرقا. السائل ده القلوي شديد جدا ده اللي انت بتسميه الرشح، يبقى بعد العطس الترشح. الذباب لما سلطه الله على النمرود وكلته كان يخترق الحواجز كلها. عد الشعرات، دخل على الجسم عديها، دخل على الهواء يعديه، دخل على السائل القلوي يعديه، لغايه ما وصل لفين؟ لمخ الانسان. اشهر طعام للذباب المخ، دخل على المخ، المخ اشتغل مزج. النمر سلط الله عليه ذبابه عاجزه نص جناح وعرج، تجاوزت كل هذه الحواجز وصل النار. جلوده الذباب حي قوي، خلص عليه، دخل على المخ، صداع رهيب، ألم رهيبة لغاية ما يموت. خلاص خلي بالكم، خلايا المخ الخلايا الوحيدة في جسم الإنسان إلا إذا فسدت لا تعوض، أي خلية في جسمك بتعوض الجسم عوضها، إلا خلايا المخ بعد سن 7 سنوات لا تتردد. وذلك اللي تجيله مصيبة في مخه لن تتركه معاش. الكلام ده تحذير للكل. ليه؟ لأن الكثير منا لما يأتيه أمرهم يضايقه أو يغيظه أو يصيبه بالهم يبدأ يفكر، طب أروح فين؟ طب أعمل إيه؟ طب ده ليه؟ طب عشان إيه؟ وأنا عملت إيه؟ حتى يصل لسوء الأدب مع ربي، طب ليه يا رب عملت فيه كده؟ الفكر يا إخواني إذا عجز المخ عن أن يجد له حل يقتل خلايا المخ، وإن قتلت لا تعوض. المؤمن إذا أهمه شيء ما يرفعوش المخ والفكر، يرفع الرب، يرفع الرب. دعوت فوضت الله الأمر، أثر الهم على مخك صفر، انتظارك لفرج الله عالج أثر هذا الهم على مخك. وصلت؟ عشان نتعلم هذا الأمر، ودي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تقول سيدة عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، أهمه أمر، شغله أمر، فزع على الصلاة، صلي يا رب، فيرفع الأمر من قلبه لربه مش لمخه. رفع المخ راح بذاهب، دمر خلايا المخ، وإن دمرت لا تعاد. وزي ما يقول لك فلان ده من يوم ما مات ابنه وانتكس ما امشي، مش هيقوم، لان الهم قتله ودمر خلاله. انا بذكر لكم مثال علمي الاحاديث اشارت اليها عشان نفهم بس كيف نتعامل مع هذه القضايا. فكر وهم وغم كل ده سبيله الوحي وحله الوحي. التفكير في المخلوقات والنظر في المخلوقات هيذهب عنك كل الشبهات، ده جانب. الجانب الثاني النظر في القرآن، اللي يبتلى بهذه المرحلة يقرأ القرآن، هو بيقرأ لو يتدبر هيلاقي الآيات بترد على الشبهات واحدة واحدة. قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير. ولذلك خلي بالكم رب اللي بتصدر كتابه بعبارة عجيبة جدا، قال ألف لام ميم ذلك الكتاب إيه؟ نفع عنه الريب، ما في شك. القارئ القرآن مع تدبره حيجد الردود قوية جدا في القرآن على كل شيء بتاخده باله، ومع إخلاصه في التدبر سيفتح الله عليه في فهم الردود، وده مهم جدا، مهم جدا. تلاوة القرآن وتدبر آياته من أخطر الأدوية في علاج كل الشبهات. قال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في في شبهات وشبهات إلا في الصدور. جعل الله في القرآن دواءها وشفاءها، مع التدبر هيطلع لك الدواء. وضحت؟ فأخطر علاج في القرآن يصرف عن قلوب كل شبهاتها وأمراضها التدبر في القرآن. قال تعالى فلا تدبر القرآن أم على قلوب أقفالها. مفتاح كل مغاليق القلب في التدبر. واضح المعنى؟ وده أخطر علاج أيضا للشبهات. الأمر الثالث تذلل الله وسبيل قيام الليل. قم الليل إلا قليلا. يا رب اهدنا الحق. يا رب ده لو كافر وتضرع لرشد. فما بالك بمسلم وجاءته شبهة لو تضرع. وده اللي خلى الصحابة قالوا عبارتهم: إن نجد في صدورنا ما يعظم علينا أن نسأل عليه. خايفين نسأل ليه؟ لم في إيمان. خايفين يسألوا التهم بما يطعم في إيمانه. هم عايزين حافظ على إيمانهم وعلى سمعتهم وعلى حياتهم وأعلام ويقين. الكلام ده مجرد شبهات. ابن القيم وصف المرحلة تشبيه عجيب. قال: هذه المرحلة أشبه ما تكون برمد العين. مرحلة صحيح الإيمان دي قال أشبه ما تكون برمد العين. فأرمل العينين يمشي في الشارع بيشوف الشمس. طيب الناس كلها عارفة أنا في الشمس، هو نفسه حاسب حرارتها بس مش شايف. يجي له الناس يقول ما في الشمس، ما في الشمس. هو على يقين موجودة لكن مش شايف. هو ده بالضبط مرحلة صلاح الإيمان. يوقن الله موجود، يوقن الله حق، يوقن الله خالق، لكن الشيطان حطت له حبة رمل على عينيه. وصلت؟ ها؟ فعايزين نعالج الرمد. هيشوف خمسة ويعلم انه في الشمس طلعة اوضح ما تكون، وان الله موجود وموجد لكل الوجود. واضح المعنى دي اخواننا؟ يبقى دي مرحلة رمد العينين، مرحلة الانتقال من نور خافت لنور ساطع. دي مرحلة مراحل الإيمان وتحتاج لجهد، تدبر في الكون، تدبر في القرآن، قيام لله بالليل وضراعة، حضور جلسات العلم. ودي قضية خطر جدا. ليه؟ لأن حضور جلسات العلم قد تكون في صدرك شبهة والشيخ من حيث لا يدري يرد عليها، بل قد تجد في كلمة من كلمات الرد. يعني كم من شبابنا حتى فترة الزمان دي كان يحضر الدروس عندي، هو جاي يعني مفعم وعايز يوقف الدرس عشان يقول شبهات. اخر الدرس الاقيه مصاصي. ايه عمي؟ يقول لي انت رديت على الشبهات. انا ما قصدت الرد، لكن في الكلمات التي نشرح فيها الوحي قد ياتي الرد من حيث لا نحتسب، من حيث لا نحتسب. والله يا اخواني كان احيانا واحد يقول لي الاقيه ماسك ابوس راسي. ايه؟ يقول لي انت ربنا أخذني بك، أنا ما قصدتك. ها؟ بل فيه طرائف بتحصل. أذكر في مرة كنت بالدرس مسك الجلاية كمان شوية، وفي معهد أداب دعاء الوقت اللي بدي فيه الدرس كان ساعة وقت امتحان عند الطلبة، فأنا بشرح الدرس بتاعي عادي. اكتشفت إن الشرح اللي بشرحه ده فيه إجابة الأسئلة بتاع الامتحان. طالعين الشباب بعد الامتحان كل واحد جاي يكرم على قال نعم الشيخ انقذنا الله بيك. انقذني ايه اللي حصل؟ قالوا له اسئله الامتحان كلها انت اجبت عليها وانت في الدرس. هذه طرائف، ده طائف قد يخدرها الله. قلت له والله الله انا ما فيش ترتيب بينه وبينهم، ولا اعرف هم بتحرف ايه اصلا، ولا اعرف عندهم امتحان، وانا شغال في الميكروفون بدل الدرس وبعد الامتحان كل واحد ورايا بيسال بيجيب. فربك لما يدبر أمر هيدبره. والعبد الصادق في الوصول للحق سيوجه الله إليه الحق من حيث لا يحتسب، بكلمة يقولها عالم، بدرس يسمعه، بآية يسمعها، بآية يراها في مخلوقات الله. كل دي موجهات تحمل العبد. بل يقول الإمام جعفر الصادق: كنت إذا أحسست بقساوة في قلبي ذهبت إلى شيخي محمد بن واسع، فما إن تقع عيني عليه على حاله حتى يذهب الله عني ما كان به. رؤية العالم، رؤية أحواله، رؤية ربانيته. طب ده عالم على منك، وإزاي يعرف كده وإزاي يفتخر بهذا الكلام ده؟ نفسه كافي يهزه، يهز صاحب الشغل. أنا يعني أحوال العالم، أحوال الصالحين، مجالسة الصالحين، كل ده ممكن يفتح لنا أبواب لعلاج هذه الشبهات. أنا سقت هذه المعاني حتى نبذل الجهد في التدبر في الأكوان، في التدبر في القرآن، في قيام الليل، في الضراعة للرحمن، في مجالسة الصالحين، في مجالسة العلماء، كل دي أسباب قد يجعل الله فيها الشفاء.
حضرتك تانية أنا آسف يعني
لا مش عارف
يعني من الواحد من يعني يشوف أولاده وأحفاده وأولاد غيره وأحفاد غيره إنه لما بيبتدوا في هذه المرحلة الأب ساعات أو الأم يعني ساعات بينهر الولد والبنت، فبيخلي المسافة بينه وبين الولد والبنت تزيد، وبالتالي يعني أنا حضرتك لو تقول لنا كلمة عن دور الأب والأم يعملوا إيه؟
بصوا يا ولاد، في قواعد للتربية وضعها الوحي لنا السلف في أثر الوالد. لا عيب ابنك سبعة وأدبه سبعة وصاحبه سبعة ثم دع حبلها غالبا. لا عيب ابنك سبعة، عشان تكسب الابن في السن الكبير ده تكسبه من طفولته الأول. السن الأولى حتى السابعة العلماء السلف قائم سموه سن الطفل غير المميز. الطفل غير ايه؟ مميز. الطفل غير المميز ده اللي بيحركه اللعب، بل القرآن أشار لهذا، قال تعالى واعلموا أنما الحياة الدنيا، خلي بالك، لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. المراحل الخمسة دول يشمل حياتك من طفولتك إلى مماتك، وإحنا بنقرأ الآية ونحن هنا. لعب السن الأولى من طفولته لسبعة، اللهو من سبعة 14 لغاية ما يبلغ، الزينة سن البلوغ والشباب، التفاخر سن الرجولة، التكاثر من أولاد الأولاد سن الشيخوخة. وصلت؟ نوضح أكثر. الطفل في السنة الأولى لا يحركه إلا اللعب، عايز يتعبه، لو ضربته الضربة لا تربي. ليه؟ لأنه لا يشعر إلا بالألم وقت الضربة. طب رحت أثر الضربة خلاص، معلش الأثر، ما عندوش ألم نفسي، الألم بالنسبة له مادي، وجعته ممكن يعيط، خلص الألم خلص وفعت. لذا قال أهل العلم هذه المرحلة لا يوجع الطفل إلا اللعب، عايز تكافئه هدي لك اللعبة الفلانية أو خليك تلعب الفلانية، عايز تعاقبه همنعك من اللعبة الفلانية. من يلاعب الطفل يتعلق بالطفل. لو واحد صديقك وكل ما دخل لعب ابنك وانت قاعد بعيد متلم متيس مش عايز تلعبه، الولد تعلق بصاحبك اكثر منك. ليه؟ لان هذه مرحله اللعب. لذا جاء الحديث لاعب ابنك سبع، لعبته احبك تعلق بيك لن يختدي بغيرك. واضح دي؟ اكسبه في الطفوله، اكتسبته هتدخل على سن التربيه من 7 ل 14، اخطر سن في التربيه، ده اللي الطفل فيه عايز يقتدي بقى بمن فوقه بمن يعلوه واقربه من الاب، وده اخطر سن في التربيه. حتى قال السلف في عباره عجيبه، قالوا التربيه في هذه السن كالنقش الحجر، والتربيه في الكبر لما يبلغ كالنقش على الماء. حد يعرف ينقش على ميه؟ لكن من 7 ل 14 اللي تنقش فيها يبقى فيه. لذا قالوا لاعب ابنك سبعة وأدبه سبعة، يبقى أخطر مرحلة لتربية الأولاد من كام؟ 7 ل 14. التأديب بإيه؟ بالتوجيه، بالنصح، بحسن خلقك أمامه ليقتدي بك، بمشاركتك إياه في كل تحركاتك مع أصحابك مع خلاتك، يشوف الناس يتعامل مع الناس، وفي التعاملات مع الناس توجهه لا دعاء كبير يعامل بطريقة الفنية، ده صغير يعامل بطريقة الفنية، ده ندك يعامل بطريقة الفنية. هذه المعاني ما لم يألفها الطفل ضاع، ضاع. أخطر سن في التربية لم يلجئنا الوحي للضرب إلا على فرض أوجب الوجبة الصلاة. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة السبع، بداية سن التأديب، واضربوهم عليها لعشر، نص المرحلة. طبعا الناس فهم الضرب اللي يديله ألم على وش، أبدا أخوان، الضرب ده ضرب شرعي. الضرب كما جاء في الحديث ضرب غير مبرح بالسواك ونحوه، عبارة ابن عباس، يعني لما تضربه بالسواك مش بالألم ولا بالبوكس ولا تسحب لك حديدة ولا كان برب ابني، انت بتدمره مش ضربيه. الضرب بالسواك ونحوه ضرب تأديب، تعمل كده السواك يوجع، ها؟ وابن عباس يقول رحمه الله امرأ علق سواك حيث يراه أهله، علق لهم سواك طويل، جيب سواك طويل كده وعلقه في البيت، قال هيغلط السواك اهو، نخوفه من السواك، هيخاف، عارف ان في سواك وهيضرب بالسواك، لكن ده اخره، بل حددوا اماكن الضرب. قال ابن عباس: والضرب على اللكزة ونحوها، دي تسمى لكزة، ونحوها الحقوق، يبقى ما بتخلف، ما تطلعش بره. تعمل كده ده أخرك. طبعا اخواننا الابطال بتوع المصارعه بيدوا له بوكس، اللي جرالك لو انك اصبت او قطعت جرح فيه فشرع فيه قصاص من ابوه، اي مره مراتك ضربتها فتحت راسها شرع تختص منه، وانت هي ملكك، ملك ابوك، دي عبد ربها، امد ربها، رب البيت والقواعد حتى يحف عليه على العديد. الكلام فيه هزار يا اخوان، يبقى الضرب على النكزة ونحوها وبالسواك ونحوها، بالسواك على رصاص تهدد به خلاص، لتشعروا انك انت غضبان، لتشعروا انه اخطر. والضرب للتأديب لا للعقوبة، وفرق كبير جدا يا اخواني بين التأديب والعقوبة. انا ابني ماسك الكوباية وكوباية ازازه غالية جدا علي ومسكها من طرف بيهزر، مسكها من طرفها كده وقعت كسرت، ها هتقوم تجري تديله بوكسين وتقول له بأدبه؟ لا، انت تعاقبه لسبب التأديب. تاني مرة همسك الكوباية نفس الكلام، فين التأديب؟ لذلك رب العباد وضع قواعد التأديب، أن وأعرض عن الجاهل. قبل أن تتقدم لتؤدب، أدب نفسك، ابتعد عن مكان اللي في ثورة غضب عليك لغاية ما تعالج أنت غضبك. عالجت الغضب، فكر زي تعالى ربي، أعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسكم أعرضت، علشت غضبك تعالى يا ابني، أنت لو مسكت الكوباية بالطريقة دي المسكة دي غلط، هتنكسر، مصير هتنكسر، امسكها من تحت، خلاص أنت وصلت للدرس ولن يتكرر الخطأ، والهدف انتهاء عن خطأ، والهدف أخليه يعيط ويبكي، ده مش هدف يا إخوان. فشتان بين التربية وبين العقوبة. فسن التأديب من 7 إلى 14. أنا أحكي لكم طرف أولادي، شرحت لهم الحديث واحد واحد، فكلهم كانوا يستنوا ملكة 14 دي، اللي خد بابا بقى شهر 14 مفيش حاجة، لا سواك ولا تخويف ولا ضرب. ليه؟ لأن إحنا مقبولين نعلمهم هذا، وإن هذا دين عشان يفعلوا هذا مع أولادهم. نعلم قاعدة التالية أصولها قاعدة ندرك هذا المعنى. وصل 14 هندخل في سن البلوغ وسن الرجولة، ودي أخطر مرحلة. ليه؟ الشاب طول بارد أطول من وعقله عقل طفل، نما جسمه ولم ينم عقله بنمو جسمه. أعمل إزاي بقى؟ إن عملته إنه عيل الناس كلها تتعب عليه، عيل إيه وأطول منك؟ وإن عملته على راجل هحرمه طفولته. ها؟ ولا نستجيب، مخه مش لا وفق. فدي أخطر مرحلة. سبيلها المصاحبة. ليه؟ حتى يسر لك بابك النفس. إن أسر لك على كده وقبل منك على كده، عقبت كل سنة طيب، أنا راجل هستقل عنك، هشكو لمن؟ لأصحابي. صاحبي عالج ولا أنا مجنون وهو مجنون زيي؟ هنجنن بعض. وصلت؟ وده اللي بيخلي الأولاد بيفلتوا من أبائك في المرحلة. إن أفلت عليه العوض. فلا سبيل إلى المصاحبة. المصاحبة تحتاج منك حتى لو أخطأ يخطأ. أنا كنت بأولاده مش عيب تخطأ، لكن عيب تتمادى في الخطأ. اخطأ. ربنا بقى بين كل ابن آدم خطأ، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كل ابن آدم خطأ، وعد الغفران خطأ. خلاص يعني توب واستغفر ربنا يغفر خطاك. مجرد ما خدت في حضنه وتطلت عليه انت ما تذكرش خطأ تاني، ما عاقبتش. لو عاقبت على الخطأ لن يشكو لي بعدها بخطأ اخر، يبقى انا خسرت للابد. وضحت اخوانا؟ لاعب ابنك سبعه وادبه سبعه وصاحبه سبعه. فده اخطر سن، سن المصاحبه، حتى يخرج لك ما في نفسه. عنده شبهة، عنده في دماغه كالكوع، انت ما تعالجها مش حد تاني. واحرص الناس على الولد ابويه، ما في احد احرص الابوي. فان حرم الابن حنان الابوين بعنف الابوين خسر الدنيا ما فيها. وضحت؟ وانت اللي حرمته بسوء فعلك. عايزين مصاحبة، اتعاملوا معاه مش صديقك. صديقك الرجل الكبير العاقل لو ولد معك تعمل عليه بتدير بوكس، بتقول يا فلان عيب ما يصحش. الاسلوب اللي تستخدمه اصحاب الكبار استخدمه على ابنك في هذه المرحلة، لغاية ما اشعر انك انت صاحبه. والنبوسة حتى لو متردد خايف اقول لابويا يطلعني غلطان، لا، ما انا قلت له قبل كده غلط وعنده، هقول له على غلط عنده. وضعت؟ فلا بد من فتح صدور لابنائنا حتى تتيح لهم فرصه الشكوى وبث الاحزان وبث الهموم للمعالج. وده من اخطر طرق العلاج. المريض لما قالش للدكتور ايه اللي هو يعرف عنه؟ انا اذكر يعني كنا عند دكتور مرض، فراح له واحده ست كبيره في السن وامي، فبقول لها بتشكي من حاجه؟ قالت لي عينه كل يا ابني. طب بتشكي؟ انا كل اشتغل دور انت هيدور. قال لها هو اللي معلم الغيب عشان طلع عينه كل اتعالجها ازاي دي؟ وصلت انت. فما توصلش الابن لمرحله يعاملك هذه المعامله، هيتوهك وتوه مليون زيك. وضحت؟ لابد ان نعالج هذه القضايا بحكمه. واحق الناس بالحكمه ابنائنا، لما قال تعالى ادعوا لسيد ربك بالحكمه والموعظه الحسنه، احق الناس بها ابنائنا. وضحت؟ هم اولى بها من غيرنا. قال تعالى، قال صلى الله عليه وسلم، خيركم لاهله. ما تبقاش حكيم في دعوة الناس كلها ومع ابنك جهول ظلم. عايزين الحكمة دي، هم أحق الناس بها. خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، صلى الله عليه وسلم. سموه الصلح حبيب، مش دي سنن ولا دي لسه سنن؟ سنة رسول الله، خيركم خيركم الآن وأنا خيركم الآن، وضح المعنى. يبقى إذن هذه المرحلة الخطيرة، نرجع لها ثاني بس عشان نكمل الدرس. لابد أن نعلم لكي ننتقل لليقين لابد من رد على الشبهات حتى يسمع بأذنه ما يبلغ اليقين، وحتى يرى بعينه ما يبلغ اليقين، وحتى يعيش بجوارحه ما يبلغ حق اليقين. أنا عايز أنقله من الشك لليقين، من الإيمان الفطري للإيمان اليقين، بلاش الشك دي. همر بمرحلة الشك والشبهات دي، ها، ودغدشة العين ورمل العين، دي مرحلة. المرحلة التي بعدها لا شك سيكون إيمانه أثبت ما يكون، وصل اليقين. لو الدنيا اجتمعت عليه لتنزع اليمين من المستطاعات، وضحت؟ إذن لما يقول والذين آمنوا ويذكر الإيمان على أن هذا لون من ألوان الجهاد، نعرف أنواع الجهاد فيه وألوانه، وضحت؟ حين ذكرت في الخزائن جهاد القلب حتى نسمو مهمة عزيمة الرده، واليوم ذكرنا جهاد الإيمان نفسه للترقي في مراحله من الإيمان الفطري لعلم اليقين لعين اليقين لحق اليقين. وصلت؟ ها؟ الدرس ده اللي خصته لكم أنا شرحه قبل كده في المحاضرة، واخدة معايا حوالي ساعة، ثلاث ساعات أربع ساعات، لكن شرحته آخر مرة شرحت فيها كان في السبعينات، وكان اسمه مراحل اليقين. كان كل شاب يجي لي يقول لي عنده شبهة، أقول له خد الشريطين دول اسمعهم، كان لهم أثر عجيب على الناس. وضحت يا إخوانا؟ درس نادر، عضوا عليه بالنواجذ وانقلوه لشبابكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. يبقى هنتكلم عن الإيمان النهارده بس، لسه عن الصلاة هنكمل بكرة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم احفظ شبابنا أولادنا، اللهم قوي إيمانهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم قوي يقينهم، اللهم ارزقنا لهم حقيقة الإيمان بك وحسن التوكل عليك، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم احفظ أمة المسلمين واحفظ شباب المسلمين واحفظ فتيات المسلمات، اللهم احفظنا يوم بحفظك وكلانهم بعناتك وحسن بهم عليك الذي نتنام، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك اللهم شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك اللهم قلبا سليما ولسانا صادقا، نسألك خير ما تعلم، نعوذ بك من شر ما تعلم، نستغفرك لما تعلم إنك أنت على الغيوب. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة رسولك وعبادك المؤمنين، اللهم انصر عبادك المجاهدين في أرض الرباط وسائر المسلمين، اللهم ارمي برمي رامينا منهم وسدد رميهم، اللهم ارمي برمي رامينا منهم المسلمين سدد رميهم صد رميهم في نحور عدوهم عدوك، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم انزل سكينتك عليهم، اللهم قو عدتهم وزخيرتهم، اللهم فك الحصار عنهم، اللهم تولى امرهم، اللهم ايدناهم بروح القدس من عندك وبجند من ملائكتك وبجند من عبادك وبجند من عندك، اللهم وحد صف المسلمين والف بين قلوب المسلمين، اللهم اعد لمتحف محمد قوتها وعزتها وعافيتها وشوكتها وخليفتها الراشده الرحمه، اللهم أعد لأمة حبيب محمد قوتها وعزتها وعافيتها وشوكتها وخلفتها الراشدة أرحم الراحمين، اللهم أعد لأمة حبيب محمد قوتها وعزتها وعافيتها وشوكتها وخلفتها الراشدة أرحم الراحمين، مكننا متمسكين الحق من إقامة دينك وتطبيق شريعتك ونشر عدالتك وإقامة حدودك وإظهار دينك على كل دين، اجعلنا أولادنا وبناتنا ونساءنا وسائر المسلمين على الحق من جندك المخلصين المخلصين، واجعلنا من حزبك المفلحين، اصنعنا على عينك واصطنعنا لنفسك استخدمنا إلى الحق في مرضك عنا، رب استخدمنا ولا تستبدلنا، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، اللهم أهلك الكفرة الذين يصدون عن سبيلك وقتل أولئك، اللهم عليك بالمعتدين المجرمين الذين اعتدوا على إخواننا في أرض الرباط رب العالمين، اللهم دمرهم ودمر جيوشهم وعروشهم ومن والاهم ومن شاعهم ومن ناصرهم، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخرب عليهم ديارهم واجعل دائرتك عليهم، ربنا اطمس على أموالهم واشرب وطأتك عليهم، زلزل الأرض تحت أقدامهم وألقي الرعب في قلوبهم، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم اجعلهم أحاديث، اللهم شردهم وشرد بهم من خلفهم، اللهم إلى الحق لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، فل حد سلاح جعلهم خلفهم عبرة مآية، اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، واجعل دائرتك عليهم. اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم طهر منهم البلاد وانقذ منهم العباد. احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم اكفناهم والسائر من والاهم من المجرمين، من المجرمين رب العالمين. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، انك على ما تشاء قدير. رب اجعل جمعنا هذا مرحوما، تفرقا بعدي معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. رب لا تدع لنا في هذه الساعه ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا حاجه اليك رضا الا قضيته وسرتها برحمتك يا ارحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الاولين والاخرين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. المحاضرة دي سموها مراحل اليقين، ده اسمها القديم، كنت بتسميها مراحل اليقين.